من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آل بيته النجباء الهداة الميامين. ونحن في مستهل ذكرى ميلاد ووفاة الإمام الهادي علي بن محمد النقي العسكري سلام الله عليه، فمن الغنيمة لأنفسنا أن نمر بنبذة موجزة عن خصائص العسكريين عليهم السلام، الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، لا سيما بما لهما سلام الله عليهما من الصلة بابنهما الأغر الجحجاح الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا لابد من أن نستذكر مرة أخرى المواد التاريخية التي احتف مشهدها بحياة العسكريين، نذكرها كمواد خام ثم نخوض على الحال في تحليل تلك المواد إلى معطيات عقائدية ومعطيات أديانية ومعطيات رؤوية حتى مستقبلية. أول ما يتبادر في حياة العسكريين سلام الله عليهما هو هذا اللقب العسكري، الإمام الهادي العسكري والإمام الحسن العسكري. ولا يخفى على الأخوان كما ذكرنا سابقا مر بنا، أذكر بإيجاز لكي ننتقل للنقاط الجديدة، لكن لا بد من ذكر هذه المواد كي يكون انطلاقة وقاعدة للتحليق في نقاط أخرى جديدة وفضاء جديد. سمي العسكريين عسكريين سلام الله عليهم لأنهما أقيم إقامة جبرية في قاعدة عسكرية لأكبر دولة عظمى آنذاك على وجه الأرض اللي هي الدولة العباسية في مدينة سرة من رأى اللي هي سامراء. إذن إقامة العسكريين سلام الله عليهما جلب فرض عليهما الاعتقال والاستدعاء من الدولة العباسية من المدينة المنورة إلى أين؟ إلى مدينة سرة مرة سامراء. يعني إذن أول ميزة وامتياز نلاحظها في حياة الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أن تعامل هذه الحكام للدولة الإسلامية التي هي أكبر الدول على وجه الأرض حينئذ، لأنه من المغرب العربي أو البحر المحيط الأطلسي خذه إلى المحيط الهندي إلى قريب الصين بعد أي أكبر دولة فيها، ومن حتى إيطاليا بعض مناطق إيطاليا تحت الدولة الإسلامية إلى أعماق إفريقيا. هذه أول ظاهرة في أئمة أهل البيت، أن يلاحظ أن أئمة أهل البيت الدولة السياسية والحكام يصعدون التشدد في التعامل معهم إلى درجة قصوى جدا. يعني بعبارة أخرى، لم يكن أحد أئمة أهل البيت تحت الإقامة العسكرية، إقامة جبرية قد تكون لكن أمنية خفية استخباراتية، قد يكون سجين سياسي كموسى بن جعفر سلام الله عليه 14 سنة أو أكثر أو أقل، أيضا علي بن مصبب أيضا سجن من قبل المأمون، أول ما استدعى المأمون في خراسان لا نظن أنه من ورود، في رواية صحيحة السند في الوسائل في أبواب الصلاة تدل على أن الإمام رضا سنتين أقل أكثر مسجون سجين سجن انفرادي بعد في خراسان، أول مرة عندما استدعاه المأمون للعين، لكن أيما كان سجين سياسي، السجن السياسي طبعا في حرس عسكري في حرس، لكن مو مدينة عسكرية قاعدة عسكرية. دائما المواد يا أخوان التاريخية قبل أن يخوض فيها الباحث تحليلا، هاي نقطة مهمة انتبهت لها، يتمثلها حسا، يتمثلها بشكل مرئي. لماذا الفيلم الأفلام المشاهدة أكثر تعيش الإنسان حقيقة الفكرة من قراءة كتاب التاريخ المكتوب؟ بسبب أنه في التمثيل أنت تتحسس جهات عديدة، تلمس جهات عديدة ما كنت تتعايش معها. أنت تقول بس إمام حسن العسكري سجن في قاعدة السرة مرة، هي هذه كلمة سجن في قاعدة السرة مرة قاعدة عسكرية، هي هذه الكلمة من السطر، أنت لو تريد تمشهدها تمثل كامل يصير عندك إحساس آخر، تلتفت إلى حقائق الأحداث بشكل أعمق. هذا أمر مهم، يعني جدا مهم، تمثيل الأحداث التاريخية بأمور ملموسة الآن لنا عيانا، خلينا نتعايش مع ذلك الظرف والحدث التاريخي السابق. فإذا جملة من أهل البيت، الإمام الصادق كانت عليه إقامة عسكرية بس أمنية، عفوا إقامة جبرية بس أمنية خفية. أكثر أئمة أهل البيت ترى سجناء، لكن سجناء تارة بسجن أمني خفي، يعني مراقبة خفية، تارة لا سجن علني مثل الإمام موسى بن جعفر، مثل الباقر الصادق لأيام قليلة سجن معلن، وإلا بقية أيامه لا، تحت رقابة أمنية شديدة. الإمام الباقر الصادق، الإمام زين العابدين كذلك. على أي حال، وكذلك نلاحظ في ماذا، أما في بالنسبة للإمام موسى بن جعفر وعلي بن موسى رضا، لا سيما الإمام موسى بن جعفر حالة سجن سياسي صريح معلن، يعني جهارا، هكذا جرأت الدولة العباسية. أما عندما وصل في حياة الإمام الجواد، لا إقامة جبرية أمنية بس خفية. أما لما وصلت النوبة إلى زمن الإمام الهادي وزمن الإمام الحسن العسكري، الدولة العباسية أخذت في طابع خاص من طريقة التعامل مع أئمة أهل البيت، طابع تصعيدي بدرجة شديدة جدا، كما مر بنا مرارا. لأن السجين العسكري في مصطلح العلوم السياسية يختلف عن السجين السياسي، يختلف عن الإقامة الجبرية الأمنية. سجين عسكري يعني أن النظام السياسي يتوقع من ذلك السجين مباغتة أمنية عسكرية، يعني عنده قدرة على قلب النظام بسرعة. السجين السياسي ليس كذلك، بدك تأمن من الدولة ما تقيم عليه محكمة عسكرية، ما تقيم عليه سجين سياسي. أما السجين العسكري لا، السجين العسكري يعني قدرته، معطياته، نفوذه، سيطرته على الوضع بشكل جدا مرعب. إذن نفس طريقة تعامل الدولة العباسية مع أئمة أهل البيت في زمن الهادي، وزمن الإمام الحسن العسكري، هي بنفسها دالة على أن قدرة أئمة أهل البيت وصلت إلى حد مسيطرين على الساحة الإسلامية بشكل قوي جدا، أعظم مما تقدم في آبائهم عليهم السلام. وإلا الإمام الهادي أو الإمام الحسن العسكري لم تكن لديهم الآن مثلا قدرة عسكرية معلنة، صغير معلنة موجودة بس كمعلنة ما موجودة. إلا أن تلاحظ، شوف الحين أحد العلماء الكبار، رواد الإصلاح، رواد ثورة اللي تسميه، أو أحد الساسة، أو أحد رؤساء حركات الأحرار أو حركات التحرير أو فهنا ما شئت تعبر من ألوان وعطيات المصلحين السياسيين أو المصلحين الاجتماعيين، إنما يتخذ تجاه إجراء وتدبير وقائي عسكري إذا بلغت نفوذه وقدرته أنه بين ليلة وضحاها بسرعة يباغت، يعني عنده قدرة أن يغير نظام الحكم بسهولة بسرعة. إذن هذا مؤشر على أن أئمة أهل البيت في زمن الإمام الهادي وزمن الإمام الحسن العسكري بلغوا من القدرة مرعبة جدا، مخيفة جدا للدولة العباسية. وهذا معنى أن أتباع أهل البيت بلغوا من النفوذ والانتشار والقدرة درجة غير ما سبق من أئمة أهل البيت. يا أخوان، هنا دعونا نقف وقفة عميقة جدا جوهرية في منظومة الفقه لمدرسة أهل البيت، ألا وهي ماذا؟ وهي أن أئمة أهل البيت إذن من زمن الباقر أو زين العابدين إلى زمن الإمام الهادي، أو قل إلى زمن الإمام الجواد، لم يقفوا ويسكنوا ويتفرجوا مكتوفي الأيدي جامدين. الآن حياة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قام بالقدرة المسلحة، واضح قدرة سياسية وقدرة فكرية وقدرة كما في تعبير روايات أهل البيت، قام علي بالسيف والحسن والحسين. بالسيف يعني قدرة عسكرية، السيف مراد في الروايات يعني قدرة عسكرية بجانب القدرة السياسية بجانب القدرة الفكرية، هذا أمر واضح في سيرة الأئمة الثلاثة الأوائل، علي أمير المؤمنين والحسن والحسين، هذا واضح. أما من فترة الإمام زين العابدين إلى فترة الإمام الجواد، لو كان أئمة أهل البيت عليهم السلام كما قد يتوهم كثير من المتوهمين أن معنى التقية معنى هو الجمود، هو السكون، ليس أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لو كان الحال كذلك كيف بلغ رصيد أهل البيت من القوة والنفوذ والسيطرة في الوضع الإسلامي والمسلمين بدرجة أنه لا بقي، يعني تصاعد نفوذ وكيان أهل البيت، تصاعد إلى أن رأت الدولة العباسية أن هذا لكيان، كيان بين ليلة وضحاها يمكن أن يقلب الأوضاع. الآن خب بس الأمثلة ها على أساس تتحسسون يا أخوان، المطلب، لأن الواحد ما يتحسس المطلب ما يلتفت إلى كل حقائق الحدث. وسيما نحن في صدد قراءة سيرة معصومين أئمة أهل البيت، لا بجرد قلم يستنبط الباحث في الفقه ما هو استراتيجية أهل البيت، سيرة أهل البيت. سيرة أهل البيت بجرد قلم ما يمكن، يبلي تحسس، يبلي شواهد، يبلي قراءة عميقة، تدبر. فالآن لاحظوا مثال حي، افرض في اليمن الآن رئيس النظام الموجود كيف يناوش عسكريا الطرف الآخر، ناوشه عسكريا في هالأيام أو لا؟ طبعا تدرون أنه ناوشه عسكريا. لماذا بلغت المناوشة؟ هو بدأ يتحرش عسكريا لأن شاب الطرف الآخر أصلا ثلثي القدرة لديه كما عند التقارير الموجودة، واضح هو في وضع ضعيف، فلا بد يبدأ يبادر يباغت قبل ذاك الطرف يأكل يبتلع. هذه يسمونها قواعد القدرة في علم السياسة، في العلم الأمني، في العلم العسكري، في العلم الاستراتيجي، شيء طبيعي. الآن إذا الإمام الهادي صدفة، ابن حنبل كان في زمن الإمام الهادي صفة على الشمال بالنسبة للدولة العباسية ما يعنيها ابن حنبل شيء، البخاري ما يعنيها شيء، مسلم صحيح مسلم ما يعنيها شيء، بقية ابن أكثم ما يعني الدولة العباسية شيء، علي بن محمد الهادي يعني الدولة العباسية شيء. واضح قدرته إذا نفوذه في العالم الإسلامي. الآن يجيني الذهبي، يجيني مدري صاحب كتاب تراجم الرجال فلان، ما يدون ولا يترجم حياة الإمام الهادي حق الترجمة، هذا ما يمكن أن يشطب لي على حقائق دامغة في عمق التاريخ، أن الذي يوازي ويقابل وبالتالي يجابه قدرة كفة الدولة العباسية التي هي تراث إسلامي كبير، من؟ رجل لم يستخدم الآن القدرة العسكرية وهو الإمام الهادي علي بن محمد. إذن معنى عسكري هو مو عسكري جندي، عسكري عسكري يعني سجين عسكري، سجين ولطيف، مو في قاعدة من قواعد العسكرية، في أكبر قاعدة عسكرية وهي العاصمة. متى الدولة تجعل القاعدة العسكرية عاصمة لها يا أخوان؟ هي نقطة أخرى في الدولة العباسية وفي حياة الإمام الهادي. تلاحظوا الآن الدول اللي تشوفوها، متى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو كذا أو المملوك الملك المملوك متى يذهب إلى القاعدة العسكرية يجعل عاصمته، مو عاصمته الدولة المدينة المدنية، يجعل عاصمته ماذا؟ قاعدة عسكرية. متى يجعلها؟ لما يشوف أكو في أطراف بالكاد تكاد تقوض كيانه، حتى أصل وضع الأمن واستقرار الأمن ما يمكن أن يحافظ عليه، استخباراته ما فادت، قدرته الأمنية ما فادت، قدرته العسكرية ما فادت، حينئذ هو يتعسكر يتخندق في ماذا؟ في مدينة عسكرية. الخلفاء العباسيين في عهد الهادي تخندقوا في قاعدة عسكرية، جعلوا عاصمتهم القاعدة العسكرية مو بغداد، مدنية كالمنصور هارون السفيه والبفيه والشفيه كذا، لا جعلوها ماذا؟ نقرأ هكذا الساحة. زين معناته أن الدولة العباسية في حالة واضحة أن المعارضة الإسلامية ومن رأسها أئمة أهل البيت، لأن هو السجين العسكري العمدة في هذه العاصمة التي هي قاعدة عسكرية وعاصمة وأكبر قاعدة. وببالكم استعراض المتوكل أو غيره الجيش العسكري له أمام الإمام الهادي، يعني ما يكفي سجن الإمام الهادي عسكريا، حبسه عسكريا، ما يكفي تخندق الخليفة العباسي في مدينة عسكرية حماية لنفسه أمنيا عسكريا سياسيا، بل يحاول أن يقوم بحالة إرعاب وحالة كسر وحرب نفسية مع قائد المعارضة في العالم الإسلامي وهو الإمام الهادي. إذن واضح في أن هنا نرجع إلى دي الاستفادة المهمة، أن من زمن الإمام السجاد إلى زمن الإمام الجواد أئمة أهل البيت لم يبقوا أعوذ بالله أعوذ بالله عاطلين باطلين متفرجين، بل ولم يبقوا أئمة أهل البيت فقط في صراط ماذا؟ في صراط الإنشاء التعليمي والتربوي فقط وفقط. طبعا هذا مسار عظيم وكبير، المسار الثقافي والتعليمي والتربوي أعظم المسارات الاستراتيجية، هذا لا كلام فيه، أعظم من المسار السياسي والعسكري، هذا لا كلام فيه، لأن تغيير هوية الشعوب أعظم من تغيير أنظمة السياسية للشعوب. تبدل الشعوب من جهة الهوية هي تفرز وتولد أنظمة تلقائيا تابعة لتلك الهوية الثقافية، هذا لا ريب فيه. أن المسار الاستراتيجي الأكبر الآن في العالم مسار الهوية الثقافية، هذا لا ريب فيه، لسنا نستريح في ذلك، وهو المشروع الأعظم عند أهل البيت كما يؤكد عليه مستفيض أحاديث التقية. هذا هو استراتيجية مهمة، أبدا لا ينتقص الإنسان من هذا المسار، هذا مسار عظيم جدا. إنما الكلام في شيء آخر، هل بقي هذا المسار هو المسار الوحيد وهو الأعظم، المسار الأعظم، السبيل الأعظم، المحجة العظمى، هل هو هذا بقى المسار الوحيد أم أن هناك بناء لأهل البيت في مسارات أخرى؟ أقول هذا المطلب، لو كان مسار أهل البيت بناء أهل البيت حصريا عاكف على هذا المسار فقط ما وصلت النتيجة في زمن الإمام الهادي يا أخوان أن أئمة أهل البيت يكونون قوة ضاربة العسكرية الأمنية في العالم الإسلامي. الآن ليس من الضروري رأس الهرم وهو الإمام المعصوم زين العابدين الباقر الصادق الكاظم الرضا يتواصل مباشرة مع القاعدة من أتباع مدرسة أهل البيت ومن القاعدة الإسلامية، يتواصل مباشرة وينفتح بشكل مكشوف خاطئ أمني مع المسارات الأخرى. لكن بموج وبواسطة وبأمواج لا ريب أنهم كانوا رعاة لهذه المسارات الأخرى، وبحيث أن السلطة العباسية تلمس بكل وضوح أن المسارات الأخرى خيوطها أزمتها بيد من؟ بيد الهادي، لا بيد ابن حنبل، لا بيد ابن أكثم، لا بيد البخاري، لا بيد بقية علماء المذاهب المسلمين. دوما هناك في حالة من القمع السياسي والأمني والعسكري لأئمة أهل البيت في مقابل علماء بقية المذاهب الإسلامية، بقية علماء المذاهب الإسلامية فاكهون وادعون في كل الأجيال، أئمة أهل البيت دوما تحت مطرقة القمع السياسي والأمني والاستخباراتي وثم العسكري في زمن هذا. واضح بأن إذن هذه العناصر من أئمة أهل البيت عليهم السلام لديها تموجات، لديها قدرة وتمركز غير بقية علماء مذاهب المسلمين. من هو في زمام القدرة عنده ترمومتر القدرة أين يشير، البوصلة إلى أين تشير، هذا عين برهان إعجازي عظيم على أن أئمة أهل البيت من زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى زمن الإمام الهادي هم بيدهم أزمة أمور المسلمين بمسير سلمي،
مفهوم القطب الآخر المناوع للسلطة الذي ترعب وتخاف منه الدولة العظمى الإسلامية آنذاك. لماذا في زمن هارون السفيه العباسي يسجن موسى بن جعفر ولا يسجن بقية علماء المسلمين؟ لماذا يرى فقط البوصلة تشير إليه أن المناوع قطب المناوعة موسى بن جعفر؟ المأمون غير المأمون على الدين ولا الدنيا، مأمون على التعسف والجور والظلم، يرى أن القطب المناوع فقط علي بن موسى الرضا. قبلهما هشام بن عبد الملك المنصور الدوانيقي المخذول هذا العباسي وغيرهم وغيرهم أسماء بلا مسميات، يرون دوما قطب المناوع لهم، مع أن أهل البيت مسيرتهم في العلن في الرسمية مسيرة ثقافية، مسيرة تربوية، مسيرة دينية، مسيرة روحية، مسيرة معنوية، في الأصل هكذا مسير أهل أئمة البيت. المسار الأعظم لأئمة البيت لا يمكن لأحد ينازع، هذا هو المسار الأعظم لهم. لكن بقية المسارات واضح فيها أنه يرعونها، لو لم يكونوا رعاة لها، لو لم يكن أزمة خيوطها بيدهم، كيف إذن ذا القطب المناوع يتحرج يقمع يتوحش ينشب مخالبه فقط في أئمة أهل البيت؟ أنتم بحسب البرهان التاريخي كما يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه أو الطبرسي في أعلام الوراء، ائتوا برصد تاريخي هناك معارض كبير من علماء الدين في كل أجيال المسلمين من القرن الأول، عقود القرن الأول إلى عقود القرن الثاني إلى عقود القرن الثالث إلى بداية حتى عقود القرن الرابع نهاية الغيبة الصغرى، هناك قطب مناوع كبير عظيم في الأمة الإسلامية يكبر ويعظم على أئمة أهل البيت، لن تجده. هل هذا أتى من فراغ يا أخوان؟ ما يمكن. هذه كبحوث استراتيجية، بحوث تاريخية، بحوث حضارية دالة بوضوح أن أئمة أهل البيت ماذا كانوا يقومون؟ أئمة أهل البيت ماذا كان مشروعهم؟ أنت أعطف العمل، أعطف اللفظ، بعض الأحيان يقولون فعل مجمل، لابد يوضح بالألفاظ. لا، في موارد عديدة اللفظ وطوائف الألفاظ وطوائف الروايات أو البيانات قد تكون لا توضح إلا بالعمل، بالسيرة العملية، كما يقول الباقر للزرارة: ألا أعلمك كيف وضوء رسول الله؟ يعلمه عمليا. أو الصادق يقول لحماد بن عيسى: كيف تصلي؟ تحسن الصلاة. سيرة أهل البيت أوضح ووضوح يا أخوان من إبراز على أنهم إذن قرينة واضح على ما هو المراد من وصاياهم في كيفية العمل. طبعا المسير الكبير هكذا، لكن دي جوانب أخرى مميزة واضحة يجب أن نلتفت إليها، أن في حياة أئمة أهل البيت بلغت القدرة، ليست هناك قدرة عسكرية وأمنية عند أحد من قطب المناورة أقطاب المناورة أو المعارضة في العالم الإسلامي بمثل ما هي عند أئمة أهل البيت. هذه نقطة مهمة لا يجب أن نلتفت إليها نرهاها. غير ذاك التقرير له دوما نستشهد به، مروي في الكشف في كتاب الكشفي ومروي في كتاب الطبري، تقرير للجاسوس الاستخباراتي لهارون السفيه العباسي، يذكر له أنه في بلاد المسلمين خليفتان، أحدهما أنت يا هارون والآخر موسى بن جعفر، ويذكر له القدرة المالية لموسى بن جعفر، القدرة العسكرية، القدرة كذا. على كل هذه لقطة مهمة أولى نلتفت إليها في ظاهرة أئمة أهل البيت عند محطة الإمام الهادي والحسن العسكري. هذه لقطة مهمة بحيث الفقه السياسي في فقه أهل البيت نلتفت نقرأه بقراءة عميقة بهالنمط. إذن أئمة أهل البيت لم يكونوا يدعون فقط المسار الثقافي والمسار كذا بأيدي مقصوصة الأظافر، لا، لو كانت بأيدي مقصوصة الأظافر عزلاء صفراء وادعة كيف يكون سجين عسكري العادي؟ وبحسب النظرة السطحية الظاهرية قد يقول قائل في زمن الإمام الهادي ما بلغ الإمام الهادي في الاشتهار درجة آبائه كالصادق والباقر وزين العابدين، فكيف يكون التوجس والخوف منا أعظم؟ هو سر هذا، سر هذا المطلب الذي مر بنا، أن أهمة أئمة أهل البيت الجسم الذي كانوا يبنونه في الأمة الإسلامية ليس جسم خاوي ضعيف هجين. صح ليس مسار عشوائي ساخن منفلت، هذا صحيح، ولكن الجسم ينطوي ويبتني على العضلات والقدرة والقدرات بشكل كبير، بحيث في زمن الهادي الذي هو مثلا من حيث نجم أئمة أهل البيت ليس كنجم الصادق الباقر أو زين العابدين أو موسى بن جعفر، وإن كان هم نور واحد سلام الله عليهم، لكن مع ذلك لا عرفت الدولة العباسية أن لا، في زمن الإمام الهادي الأمور تصاعدت تفاقمت خطورة عليها بشكل بعد ما يتحمل. إذن هذا يبرز لنا، شوفوا لاحظ هالقرائن هذه الشواهد تبرز لنا أنه الإعدادات التي قام بها آباء الهادي لزمن الإمام الهادي كيف آلت الأمور، ويتوضح لنا مسيرة أهل البيت ومسار أهل البيت عليهم السلام. وربما هذا مر بكم أن الدولة العباسية ما اكتفت أن تسجن عسكريا الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، كانت تسجن الإمام الهادي والعسكري في بعض الفترات في دي القاعدة العسكرية في سجن آخر داخل القاعدة بعد، يعني كل المدينة هي قاعدة عسكرية سجن، داخل هذه القاعدة بعد يسجنون الهادي والعسكري في سجن آخر، بس هذا اكتفوا به؟ لا، ما اكتفوا به. أقصد نلاحظ درجة صاعدة من القلق الأمني والعسكري والهاجز الهاجس العسكري الذي كان تعيشه الدولة العباسية، خوفا ورعبا من قدرة تمادي وتمدد قدرة أئمة أهل البيت. هذه الملاحظة موجودة، وهي ماذا؟ أن فقهاء من علماء أهل السنة خمسة أو ستة كانت تغرزهم الدولة العباسية في بيت الإمام الهادي أو بيت الإمام الحسن العسكري، يعيشون معاه 24 ساعة. هذا بعد إيش فسرة؟ كيف يفسر هذا؟ يعني إحنا سمعنا سجناء سياسيين، سمعنا سجناء عسكريين، سمعنا عدسات مراقبة داخل السجن، سجن انفرادي عدسات مراقبة بعد موجودة فيه، وعدسات مراقبة مو من مراقبين عاديين، من مراقبين ماذا؟ فقهاء، خبراء أمنيين وفقهاء علماء البلاد. هذا ماذا يعني يا أخوان؟ هذا يعني أن الدولة العباسية وحكام بني العباس ما كانوا مطمئنين للسيطرة على الوضع حتى بمقدار سجن الإمام الهادي وسجن الإمام الحسن العسكري عسكريا، يريدون بعد يقبضون بأنفاس الهادي وأنفاس الإمام الحسن العسكري عبر أي اتصال غير مرئي قد يفوتهم ملاحقته، وأن مركز الإدارة ومركز تدبير عمليات خطيرة في العالم الإسلامي يصدر من الهادي والحسن العسكري. اتصال أتباع أهل البيت بالإمام الهادي والحسن العسكري داخل سرة من رؤى يا أخوان واقعا يعني بشكل مشفر أمني لم يبلغ حد علاقة الشيعة أتباع أهل البيت بالأئمة في وقت سابق أصلا بطريقة مشفرة أمنية عجيبة غريبة. تعامل وتعاطي واتصال أتباع مدرسة أهل البيت مع أئمة أهل البيت إلى هذه الدرجة. لاحظوا أن الروايات الواردة في تاريخ الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أصلا طرق مشفرة معقدة عجيبة، يعني هذا الذي يأتي ما يأتي أي واحد وحيا الله، لا لا يأتي من من علماء الشيعة وعلماء مدرسة أهل البيت والمؤمنين، لا يأتي إلا واحد جدا على مستوى تضلع في الجانب الأمني كبير جدا، هذا يسمح له بالتعامل مع من؟ مع الإمام الهادي أو الإمام الحسن العسكري. شوف القدرة شلون تربية وبناء أئمة أهل البيت في إدارة، يعني الطرف الآخر استنفر القدرة العسكرية والأمنية والاستخباراتية والسياسية مع أئمة أهل البيت، جمدوا لا حول لنا ولا قوة، واقفون عاكفون، لا أهل البيت صعدوا من قدرتهم الأمنية مع أتباعهم. الإمام الهادي وهو في يعني قابع في السجن العسكري وفي الإقامة الجبرية العسكرية وفي المراقبة الشديدة الأمنية الاستخباراتية لدولة بني عباس أكبر دولة، يدير دفة المدن الإسلامية نيشابور وخراسان وقم وإصفهان والمدينة ومصر وغيرها والشام. هذه الاتصالات يا أخوان وهذه الارتباطات وهذه التدابير ليس من السهل واحد، يعني بعبارة أخرى يا أخوان رجاء رجاء إيانا أن نقرأ حياة شخصية أئمة أهل البيت قراءة علماء أبرار، هذه قراءة ترى ناقصة جدا ناقصة وضحلة. أنتوا شوفوا العقلية والقدرة العلمية الأمنية عند أئمة أهل البيت كيف يدرون الحدث الأمني، كيف يديرون الحرب الأمنية ضدهم بقدرة وتدبير أمنية فوق القدرة العصرية في زمانهم للأمن في الطرف الآخر. ها هذه أحد قدرات أهل البيت عليهم السلام. وإلا الإمام الصادق مثلا دولة عظمى تجابها وهو في المدينة المنورة ومدبو القاعدة الشعبية بعد من أتباع أهل البيت، تحاربه أكبر دولة عظمى ومع ذلك يؤسس أكبر معهد جامعة منتدى حوزة علمية في العالم الإسلامي، مع أنهم يشاغبون ويعرقلون ويعاوقونه أمنيا في أزقة المدينة في يوميات وساعات حياته، ما استطاعوا أن يفشلوا هذا المشروع لو واحد من مشروعات جعفر بن محمد، هذا واحد من مشروعات جعفر بن محمد. الآن كتابات تاريخية في عن تاريخ الجزائر وتونس والمغرب موجودة بكتاب جزائريين قدامى في القرن الثالث والرابع والخامس، كتبوا أن رسل الإمام الصادق للدعوة إلى مدرسة أهل البيت في القرن الثالث في زمن الإمام الصادق، قبيلة كتامة أكبر القبائل ضخمة في المغرب وتونس والجزائر وليبيا حتى، قبيلة كتامة بربرية من المزيغة المزيغيين، هذه القبيلة إلى يومنا هذا يا أخوان أكبر قبيلة وعشيرة وفخوذ منها اتبعت مدرسة أهل البيت ببركة مندوبي من جعفر بن محمد الصادق في القرن الثاني.
جهل تدبير ثاني للإمام الصادق.
ينشغل الإمام الصادق بالمشاغبة الأمنية للدولة العباسية في المدينة المنورة. الدولة العباسية في زمن الإمام الصادق في المدينة المنورة كانت جعلت والي المحافظ رئيس المحافظة على المدينة المنورة، جعلت العقل المدبر لكل الدولة العباسية. واحد عباسي جدا من الدهاء والخبث يعبر عنه هو من مؤسسي الدولة العباسية. من هو؟ داود بن علي. عمدا المنصور العباسي المهدي العباسي جعل من على المدينة المنورة؟ داود بن علي، له يعتبر من مؤسسي الدولة العباسية، منظري الدولة العباسية، مشيدي الدولة العباسية، يعني عقلية جبارة عندهم. جعلوه محافظ، ما جعلوه وزير في العاصمة، لا، جعلوه محافظ على منطقة بعيدة عن العاصمة على المدينة المنورة. ليش؟ خوف من من؟ من أي قطب مناوئ؟ من جعفر بن محمد. هذا رغم عتوه، رغم شيطنته، رغم اخطبوطيته، رغم دهاءه، ما استطاع ان يشاغب ويعاوق ويعقل قدرة الإمام الصادق في تونس، في الجزائر، في المغرب، بس لا في العراق. وايضا شوف المشروع الثالث للإمام الصادق، أزمة الأمور للتيارات السياسية والعقائدية في العراق، في خراسان، في كذا، بيد الإمام الصادق. أصلا أهل البيت بهذه الاستفزازات الأمنية والاستخباراتية والسياسية والعسكرية ما كان من قدرتهم في التدبير والإدارة. هذه الشخصية يجب نقرأها بأئمة أهل البيت، ما كان يشغلهم او يعاوقهم عن نشاط بركاني متفجر في ملفات عديدة. هذا مهم. الهادي سلام الله عليه سجن في سورة مرة، ثم والحسن العسكري سجن إقامة وسجين عسكري. هل هذه قلصت من نشاط أئمة أهل البيت، إدارتهم، تدبيرهم، علمي، تربوي، نفسي، أخلاقي، أمني، ومسارات عديدة أخرى؟ هذا هو مسار أهل البيت، هذا هو نهج أهل البيت. أم أن نتخذ أئمة آخرون؟ هذا بحث آخر. أن نتخذ قراءات أخرى عن أهل البيت؟ هذا بحث آخر. هذه هي مسار، هذا هو مسار أهل البيت عليهم السلام. أمر بالغ الأهمية. شوف الإمام الهادي صلى الله عليه في ضمن هذه المحن وهذه، أنت شوف، أنت إذا قائد معين لهم به إرباكات ومصادمات أمنية أو عسكرية أو سياسية أو علمية، يصير لدوشة، يتشتت عند البال. القائد، كل القائد هو الذي شنو؟ ما يرتبه. المدير الناجح من هو؟ هو الذي ما يصير عنده أرباك في كل ما ينومه من ويحفل به من زلازل في أصعدة وفي ملفات عديدة. يصير عنده فشل، يصير عنده جمود، يصير عنده إياس، ابدا واهن، ابدا عند رؤى بعيده. هاي دليل عصمته البيت، دليل اعجازهم. طبعا عندما نقول نعبر العصمه ليس لاجل ان نجعلهم بمنع عن ان نقتدي بهم. الامام الهادي رغم كل دي الملفات الكثيره اللي يديرها سلام الله عليه وما تربك، فضل ابن شهدان رضوان الله تعالى عليه قام بفتنة عقائدية، مع أنه من كبار الأجلاء، بس خب الجواد قد يكبو والسيف قد ينبو، بفتنة عقائدية خاطئة في نيشابور. تدبير الإمام الهادي بسرعة، بحث عقائدي وملقلق ومن النمط التقليدي دارك المسألة بسرعة الإمام الهادي. مذكورة بالحادثة بشكل مفصل في كتاب الكشي. اللي في زمن الإمام الحسن العسكري ذاك الذي يرد الفيلسوف الكندي الذي أراد أن يرد وينقض القرآن الكريم هو أمر خطير كذا أبدا. الإمام الحسن العسكري أيضا تصدى عن الملف فتنة التبشير المسيحي في زمن الإمام الهادي وزمن الإمام الحسن العسكري. أصلا فتن كثيرة كانت تعصف بالأمة الإسلامية من فتن مالية فتن عسكرية فتن عدل. حتى سبحان الله شوف هذين الخلفاء رغم أنهم أعداء حقولين لأئمة أهل البيت الخلفاء العباسيين مع ذلك كانوا لا يطمئنون إلى ما يقيم صدع الرعب للأمة الإسلامية ولأصل الدين الإسلامي ولأصل المسار حتى النظام الإسلامي. لا لم يكونوا يطمئنون إلى علماء مذاهب المدارس الإسلامية الأخرى إلا لأئمة أهل البيت. وهذا بشاهد لاحظوا إذا حصل نوع من الإثارة الخطيرة للفتنة القضائية بمن يستنجدون؟ بالجوار بالهادي. فتنة قضائية لأن يقص في السرقة هذه معلم مهم قانون جنائي مهم يعم كل أرجاء الدولة الإسلامية ينعكس على طابع الإسلام بالحظ الأمم الأخرى. قيل قال قول قيل شاهد إلى من يلجأ الخليفة العباسي يلجأ إلى القطب المعادي له الذي هو يحمل حمى من الحقد عليه. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا القطب المعادي له مبدئي وليس انفلاتي عند مبادئ بالتالي. وهذه سيرة أئمة أهل البيت عموما سيرة الخلفاء مع علي بن أبي طالب مع الحسن مع الحسين مع السجاد الباقر الصادق. لو استقصيتم يا أخوان الفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية في المجال الاقتصادي في المجال النقدي حتى في المجال النقدي النقد 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 المال في زمن الباقر إجراء صنعته الدولة الرومية بخداع مالي معين بحيث تمتص كل السيولة المالية للعالم الإسلامي تحطها في جيبها. كل السيولة المالية شي سهل تتفكر؟ هذا علماء النقد والمال يعرفون شنو خطير. تشفط عندك ما في آلة شفط آلة شفط مالي كل السيولة المالية أرادت الدولة الرومية تحطها في جيبها الموجودة في العالم الإسلامي اعتبار العملة كان بيدها تزيد السقف الاعتبار وبالتالي تجر كل المال إليه. هشام بن عبد الملك مضطر أن يلجأ إلى محمد بن علي الباقر. ما هو المفسد؟ حنشوف الأزمة مالية أو أزمة نقدية تعصف بالعالم خبراء يقعدون الآن خمس سبع ثمان سنوات سبع سنوات في الأزمة المالية إلى الآن لم يرقوا لها علاج. في أيام في لحظات الباقر يعالج هذه الأزمة المالية التي تعصف بالأمة الإسلامية أجمع. كم رصيد مالي الله يعلم قدرة الشرائية السيولية اللي كانت عند الأمة الإسلامية عندها جد الله. هكذا يا أخوان نقرأ الأمور بمشهد تمثيلي نتحسس به الواقع مدى مساهمة أهل البيت مدى اضطرار الخلق بما فيهم رؤساء الدول إلى أئمة أهل البيت يعلمون أنهم المفزع هم الملجأ في كل شيء. ولا أنت يا هشام بن عبد الملك من قال لك أن المال الباقر خبير في النقد المالي؟ أنت يا متوكل من قال لك أن الإمام الهادي خبير في القضايا الروحية والأديانية؟ يعلمون مضطرين يعني في اللاشعور مقرين بأن الهادي نعم هو كعبة الآمال كعبة العلوم كعبة القيادة. يشاغبونه صبيانيا في إزواء الخلافة عنه لكن اضطرار في الأعماق من كل علماء المسلمين، من كل سادة المسلمين، من كل الخلفاء، أن هذا هو كعبة الآمال، هو الملجأ، هو الكهف الذي نقرأه في الزيارة الرجبية، كهف الورق. هذا في اللاشعور ملجئين إليه، وليس فقط ملجئين في هذا، حتى في الفنون والمهارات. يا الله، في الفنون والمهارات، وزارة الفنون، وزارة الصحة، وزارة الخدميات، أخي وزارات أخرى، لماذا تشغلون بها إذا عصفت بها أزمات حادة؟ تشغلون بها أئمة أهل البيت، تلجؤون فيها إلى أئمة أهل البيت، حتى في هذا الجانب يلجؤون إلى أئمة أهل البيت، كما لجأ عزيز مصر أو فرعون مصر إلى النبي يوسف بالأزمة الاقتصادية. من هذا القبيل كثير، أزمات تجارية حادة تعصف العالم الإسلامي. عندما تحتد الأزمة، تشتبك تعقيدها، يرون أنفسهم ملجئين أن يلجؤون إلى أئمة أهل البيت. هذا يقال له يا أخوان شهادة فطرية عملية برهانية موجودة لدى كل المسلمين، أن هناك القمة في أئمة أهل البيت، هناك الملجأ، هناك كعبة الآمال. هذا الذي يستدل به دائما الشيخ المفيد. دع عنك النصوص القرآنية، أنا دعها، أقول بغض النظر عن النصوص القرآنية، بغض النظر عن النصوص النبوية في أئمة أهل البيت، هذه براهين تاريخية اجتماعية في السيرة، مشاهد حقيقية حية مفعمة بالقرآن، يؤكد عليها الشيخ المفيد رحمه الله عليه والطبرسي. وواقعنا ما كذا، تخذ مشهد معين وحاول تتعمق فيه من حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام. فتن، الفتن العلمية، يعني سبحان الله، في حين كان الإمام الهادي وبقية أئمة أهل البيت عليهم السلام كذلك، في حين كان يرعى دائرة المسلمين العامة، يرعى أيضا دائرة المؤمنين الخاصة، ودوائر عديدة وعديدة وعديدة. أنت تشوف الثورات السياسية العسكرية التي كانت تقوم في زمن أئمة أهل البيت، ومنهم الإمام الهادي، ذا القائد العسكري يأخذ زاوية محافظة من محافظات بلاد المسلمين ويشتغل بها ويرتبك بها. يا الله، إن أنا استطاع أن أقيم دويلة مخالفة للدولة العباسية، ولا يستطيع أن يرعي الجانب العلمي أو الديني أو العقائد المجرد، بينما لا، دوامة مركز قطب الرحى في أئمة أهل البيت ما يشغلهم شأن عن شأن، القدرة التي أودعها الله عز وجل فيه. يا أخوان، هذه ليست كلمة لسان، هذا إحساس شعور يجب أن نتلمسه. ابن حنبل ينشغل في الحديث ما يعي أبجديات السياسة، ابن حنبل يشتغل عن الحديث ما يعي أبجديات علم الكلام والعقائد، يعني ملف واحد تشغل به خلاص يندوش به. البخاري ينشغل عن الحديث بعد ينشغل في جانب آخر. أما ما هو هذه الظاهرة في أئمة أهل البيت؟ ما يشغلهم ملف بعد ملف. هذا مو ادعاء يا أخوان، تلمس المسوح بالتاريخ. الملف الأمني يرعى الإمام الهادي، الملف العسكري يرعى الإمام الهادي، حافظ على الطائفة، الملف المالي يرعى الإمام الهادي، ملف الفقهي، ملف العقائدي، ملف سياسي، ملف أدياني، علاقات الدول. يا أخوان، دعونا عن مصادرنا، انذهب إلى مصادر أخرى في الطرف الآخر، سترون هذه المشاهد كلها موجودة. هو شنو هذا؟ ذو قدرات متنوعة مختلفة، واضح أنه قدرته، إذا قدرة هي قدرة إمام أسطوفيا تجرى من قبل الله عز وجل ليكون غوث البشر، نجاة البشر. هذه نبذة الآن من بعض صفحات أسطر من بعض صفحات الإمام الهادي والحسن العسكري. في مواد أخرى بعد ما استعرضها سابقا استعرضها بس ما استعرضها لكينا ندخل في عمق تحليله. التحليل 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 عمدة القراءة العميقة لشخصيات وبراهين آيات ريادة وتفوق أئمة أهل البيت على المسلمين بقراءات ولغات علوم مختلفة. يا أخوان نستطيع أن نفهم من أهل البيت من هم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.